أهلا بيكم، أنتوا بتسمعوا بودكاست أخضر، البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة. للي ما يعرفش أخضر، فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة. بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب، ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكتر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة. لو عاوزين تعرفوا أكتر عن أخضر، هتلاقوا لينك الويب سايت في الديسكريبشن، ويلا بينا نبدأ البودكاست.
في سنة 2004 لما دولة اليابان قررت تبعت مساعدات للعراق بسبب الحرب، لقوا ان ناس كتير مش هتكون عارفة عالم دولة اليابان، فجالهم اقتراح انهم يخلوا الملصقات اللي على الشاحنات مرسوم عليها صورة كابتن ماجد. والله، وبكده الناس كلها هتعرف ان الشاحنات دي تبع دولة اليابان، وده بالفعل اللي حصل. وبنلاقي هنا ان الكرتون اتحول لسفير عن الدولة، من كابتن ماجد وعهد الاصدقاء ودراجون بول ونوستالجيا شارات سبيس تون ورشا رزق لناروتو وهانتر اكس هانتر، مش القناص لا، لديث نوت وهجوم العمالقة وطوكيو جول. والحقيقة ان الانميات اللي فوق دي مش بتنتمي لنفس المرحلة الزمنية ولا حتى الثقافية، وإن في أجيال من الأوتاكو دلوقتي بيتريقوا على أجيال سبيستون، وبقى في تفرقة بين الكرتون والأنمي أو الأنمي، مع إن الاتنين رسوم متحركة عادي يعني. فخلينا ناخد جولة في عالم الرسوم المتحركة اليابانية تحديدا، وإزاي كان وسيلة للانتشار الثقافي أساسا، وإيه تأثير ده على المجتمع، ونشوف جيل شباب المستقبل عمل فيه إيه. وده من خلال كتاب الأنمي وأثره في الجيل العربي لحيدر محمد الكعبي، اللي حلقة النهاردة مبنية عليه، وهتلاقوها على تطبيق أخضر، هي وملخصات تانية كتير في 16 قسم هتساعدك تشوف كل حاجة حواليك بنظرة مختلفة وبدون إعلانات. خلينا نبدأ نحكي تاريخ الأنمي. وكلمة أنمي عامة جاية من أنيميشن، رسوم متحركة، لكن تم تمييز الرسوم المتحركة اليابانية بمصطلح الأنمي، ويعتبر صناعة حديثة بدأت من 1917 بس، لكن تكلفته كانت مبالغ فيها، فما قدرش يصمد قدام إنتاجات شركة ديزني مثلا، لكن فضل فيه محاولات متفرقة. وفي سنة 62 أسس الفنان أوسامو تيزوكا شركته الخاصة، وأطلقوا سلسلة الفتا أسترو اللي حقق العالمية واتذاع على المحطات الأمريكية، وأنتجوا بعدها سنة 1966 كيمبا والليث الأبيض، اللي تم اتهام ديزني فيما بعد إنها اقتبست منه فيلم سيمبا المعروف. وفي سنة 78 اتشهر مسلسل عدنان ولينا، وأسس بعدها صاحبه ستوديو جيبلي المعروف. ومع التمانينات بدأت تنتعش صناعة الأنمي، وفي التسعينات تم إصدار أنمي بوكيمون اللي نجح نجاح ساحق، وبقت شخصية بيكاتشو عالمية، واتعرض على الشاشات في أكتر من 100 دولة. وفي الوقت ده اهتمت حكومة اليابان بالأنمي، لأنه كان بيصدر صورة إيجابية عنها، لأن المفاجأة إن اليابان ما كانتش طول عمرها الدولة الظريفة المسالمة زي تصورنا الحالي عنها. لكن في النص الأول من القرن العشرين كانت صورة للوحشية والدموية في حروبها، بالذات في الحرب على الصين، اللي بتقول الإحصائيات إنهم لما أسقطوا العاصمة قتلوا 300 ألف صيني واغتصبوا 20 ألف امرأة في 40 يوم بس. علشان كده اليابان بعد الحرب كانت محتاجة تغير صورتها عند العالم تماما، فاهتموا بتصدير أعمالهم الثقافية، وأنشأوا مؤسسة اليابان سنة 72، واللي كان هدفها تنمية العلاقات مع دول العالم، وكانت بتشتغل على نشر الفنون والتبادل الثقافي وتعليم اللغة اليابانية والتبادل الأكاديمي. ومن ضمن ده كانت معارض فنون المانجا والأنمي، ومن ضمن المخطط كان ترسيخ ثقافة الكاوي أو الزرافة اليابانية، الكيوتنس يعني. وبعد 45 سنة من العمل الممنهج، اتصنفت اليابان كأول دولة أسيوية من ضمن أول 5 دول عالميا في القوة الناعمة، ونجحت في محو صورتها الوحشية وحل مكانها الياباني اللطيفة الظريفة ذات العمق الثقافي الإنساني الجميل. ومن سنة 97 بدأت صناعة الأنمي تسجل أرقام قياسية، لحد ما وصل حجم مبيعات سنة 2017 أكتر من 18 مليار و300 مليون دولار، وكانت المبيعات خارج اليابان أكتر كمان من المبيعات داخلها، ووصل معدل الإنتاج ل 200 مسلسل في السنة. لكن الحقيقة إن خلف الكواليس كان في عالم مظلم بالنسبة للرسامين اليابانيين بسبب انخفاض الأجور وعدد ساعات العمل غير الأدمية والضغط اللي بيوصل حد الموت من التعب حرفيا، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. وخلينا نسأل، هو الأنمي دخل العالم العربي ازاي وامتى؟ والحقيقة ان ده حصل على 3 مراحل. المرحلة الأولى في السبعينات والثمانينات، مرحلة الأنمي المدبلج اللي كان بيتزع على القنوات الحكومية وكان بيتم مراجعته بصرامة وفق المعايير العربية والإسلامية، وبيكون حلقة في اليوم بالكتير زي جريندايزر وعدنان ولينا والكابتن ماجد. المرحلة الثانية من بعد سبتمبر 2001، ودي تعتبر مرحلة سبيس تون والبث الفضائي اللي وفر مساحة أوسع من الرسوم المتحركة على مدار اليوم، وكان لا يزال بيخضع لرقابة حكومية وفق معايير الثقافة العربية والإسلامية. المرحلة الثالثة من بعد 2012 تقريبا، مرحلة مشاهدة الأنمي المترجم على الإنترنت، وهنا طبعا انعدمت الرقابة تماما وبقينا بنشوف الأنمي الأصلي، وهنا انتهى جيل براءة سبيس تون، جيل شباب المستقبل، وبدأ جيل الأنمي كما أنتجته الحداثة. وفي المرحلة دي زاد رفض كلمة كرتون للتأكيد على أن الأنمي مش للأطفال، والاستشهاد على ده بأنه مليان دموية وعنف وجنس، وبدأ ينتشر جدا في وسط الشباب، وانتشرت الصفحات والمدونات ومهرجانات الأنمي في العالم العربي زي مهرجان إي جي كون اللي اتعمل في مصر سنة 2014، ومعرض سعودي أنمي إكسبو اللي اتعمل سنة 2019 وامتد 3 أيام وزاروا 10 مليون شخص بحضور سفير اليابان. طيب هي ايه العناصر المميزة في الانمي يعني اللي تخليه بيوصل للجمهور العالمي بالشكل ده؟ اول حاجة استخدام معايير جمال مثالية، تاني حاجة المبالغة في الخيال وتجسيد تعابير الحزن والفرح والغضب، كمان توظيف أفكار عميقة. اليابان كثقافة شرقية بتهتم بالجوانب الإنسانية والدراسات النفسية، وبالتالي تفوق الأنمي الياباني على الغربي في توظيف الجانب النفسي، بالإضافة كمان للتركيبة العاطفية المؤثرة، زخم عاطفي سمعي وبصري بيظهر في الأداء الصوتي المميز ودقة رسم تعابير الوجه، بالإضافة طبعا للقصة نفسها ومعاني الصداقة والوفاء والتضحية. ده غير بقى توظيف الإثارة الجنسية فيما يعرف بالفان سيرفيس. وآخر حاجة هي التنوع والكثافة في الإنتاج، وده بيتفوق فيه الأنمي الياباني على الغرب بكتير. ومن أسباب الكثافة دي إن الفئة المستهدفة للأنمي الياباني أوسع بكتير من الفئة المستهدفة للأنمي الغربي، وعندهم تصنيفات كتير أهمها تصنيف كودومو مثلا، وده للأطفال لحد 13 سنة زي دوريمون وبوكيمون، وتصنيف شونن من 13 ل 18 سنة، وده بيركز على الأكشن والكوميديا والخيال ويعتبر أوسع فئة زي ناروتو وهانتر. أما تصنيف سنن فده من سن 18 ل 40 سنة، موجه للكبار طبعا وأفكاره ممكن تكون عميقة وفلسفية أكتر زي أنمي مونستر، بالإضافة لتصنيفات شوجو وجوسي الموجهة للنساء بمختلف أعمارهم. وطبعا تصنيفات سنن وجوسي بيحتووا على مشاهد عنف ومشاهد جنسية زي أي فيلم عادي جدا. غير التصنيفات دي بقى في تصنيف على أساس المحتوى، أكشن، رومانسي، خيال علمي، شياطين ومصاصين دماء زي أنمي طفيلي، أو نفسي زي سايكوباث، وفي أنميات بقى بتتصنف كأعمال إباحية كاملة، وفي تصنيفات للعلاقات المثلية بنوعيها وليلة سودة سعادتك. بس خليني دلوقتي أعرفك على أهم المصطلحات في عالم الأنمي، وأولهم المانجا، وهي عبارة عن قصص مصورة بتكون أبيض وأسود غالبا، وهي المصدر الأول والأهم لصناعة الأنمي، لأن القصة لما بتكون مميزة بتشتريها الشركات المنتجة وتحولها الأنمي. أما الأوتاكو فده الشخص المهووس والعاشق للأنمي، بيبقى بمثابة خبير بقى يقدر يحلل ويقارن. وعلى عكس المتوقع فالأوتاكو في اليابان بيتصنفوا كمجتمع موازي مليان مشاكل، وبيبصلهم رجل القانون إنهم متهمين محتملين لارتكاب جرائم، وعادة بيكونوا منعزلين عن المجتمع. وفي حين نموذج الأوتاكو في اليابان نموذج متطرف، فالحدة دي في العالم العربي لسه أقل شوية. أما الكوسبلاي فده فن تقمص شخصيات الأنمي بالأزياء والمكياج. نيجي بقى لمصطلح وايفو، مشتقة من وايف زوجة يعني، وده بتطلق على الكراش من الأنمي، الفتاة اللي المشاهد مرتبط بها عاطفيا. في المقابل هوزباندو من زوج زي ليفاي كده من هجوم العمالقة، ومش عايز أقولك إن في اليابان بيوصل الموضوع إنهم يطبعوا صورهم على مخدات ويناموا معاها، أو يجيبوا دوما وألعاب جنسية على شكل عرايس، أو يتجوز الكراش حرفيا ويعمل فرح ويلبس بدلة بجد. بس الحمد لله الحمد لله في العالم العربي لازال الموضوع في نطاق الهزار مش أكتر. وخلينا دلوقتي نتكلم بتفصيل بقى عن آثار الأنمي على المجتمع، وهنبدأ بالإيجابيات زي زيادة الوعي بالعلاقات الاجتماعية وتعقيداتها وأهميتها، وغالبا بتكون قائمة على دراسات نفسية أو اجتماعية عميقة فعلا، مش بس على مستوى الأسرة مثلا أو الصداقة، لا كمان علاقة السلطة بالشعب والمسؤولين بالمرؤوسين والأغنياء بالفقراء. عندك مثلا سرديات اضطهاد الشعوب لبعضها في هجوم العمالقة واضطهاد مجتمع مارلي لمجتمع ألديان، والنظريات التعميمية وشيطانة الآخر اللي بتكون السبب فعلا في كتير من الإبادات الجماعية الحقيقية. تاني حاجة الثقة بالنفس والإصرار على النجاح، وده تقريبا محور أساسي في أغلب الأنميات، وساعد كتير من المراهقين اللي بيشوفوا نفسهم في حياة البطل اللي بيمر بلحظات ضعف شبيهة ليه وبعدين يتغلب عليها، زي ناروتو اللي لقى نفسه منبوذ من عشيرته فحطه قدام عينه لقب هوكاجي اللي بياخده أقوى قائد لحد ما حقق هدفه فعلا. كمان تطوير الذائقة الجمالية والفنية بسبب المعايير العالية للجمال فيه، بالإضافة للاطلاع على معارف وحقائق زي أنمي دكتور ستون. وبالنسبة للأنمي المدبلج فكان ليه أهمية في تطوير مهارات اللغة العربية الفصحى عند الأطفال. وآخر حاجة غرس الأخلاق الحسنة والقيم زي الصداقة والوفاء، وده في فئة كومودو غالبا. نيجي بقى صديقي للأثار السلبية، هل لاحظت قبل كده في أنمي بتشوفه موضوع العين الواحدة أو رموز زي النجمة الخماسية ونجم الداوود والشمعدان والجمجمة والأرضية الشطرنجية؟ أكيد حصل، والحقيقة أن كل دي رموز للماسونية، وهي باختصار منظمة روحية هدفها وضع نظام اجتماعي جديد، وشعارهم المعلن حرية مساواة إخاء، واللي تبدو للوهلة الأولى أمور كويسة جدا، لكن امتدادها غير كده خالص. فالحرية هنا هي الحرية الشخصية اللي بترسخ قيمة الفردانية وبتقلل تماما من قيمة المسؤولية الاجتماعية. أما المساواة فهي إلغاء الفروق حتى الفطري منها، زي الفروقات بين الراجل والست. أما الإخاء فكان للمماثلة وإلغاء التفاضل بين الأديان والأفكار والثقافات، الأمر اللي كان ليه تأثير مدمر على تكوين المجتمع الياباني اللي فقد هويته وأصلته، وده كله بيمرر من خلال المحتوى المرئي بما فيه الأنمي، بالإضافة للأفكار العقائدية المنحرفة. وده لأن الديانة في اليابان مزيج بين الشنتوية والبوذية على كم حاجة تانية كده، عشان كده بتكتر في أفكار الأرواح وانتقالها وتحولها وامتلاك قوة الآلهة والشياطين الأخيار. طبعا انت بتقول لي معادي، ما احنا بنتفرج وعارفين ان ده غلط يعني. فهو ماشي، انت كشخص كبير اكيد مش هتروح تؤمن بالكلام ده، لكن اللي هيحصل هو انك هتتطبع مع الافكار دي بالتدريج. في فرضيه اسمها التعرض المحض More Exposure Effect، او مبدا الالفه، وهي فرضيه في علم النفس الاجتماعي بتقول ان كل ما بيتعرض الشخص الفكره باستمرار بيألفها، وممكن تبقى مقبوله بالنسبه ليه حتى لو كانت حاجه مرفوضه قبل كده، وده بدوره بيضعف تعظيم المفاهيم الدينيه الخاصه بيه اللي متعارضه مع المفاهيم دي اصلا، بالتالي بيقلل من سلطتها الروحية عليه، وبينعكس ده على سلوكياته. ومن ده شبهة مساواة الدين بالأساطير مثلا. وعامة يا صديقي، مجال الأبحاث في الأثار النفسية للدراما والأفلام مجال قديم ومعروف وممكن تتوسع فيه، والأنمي زيه زيهم في تأثيره من حيث المبدأ. وبنفس الطريقة بيحصل تغيير الهوية الثقافية بتكرار التعرض لنمط معين، زي تنميط المرأة كمتعة جنسية من خلال اللبس القصير والمبالغة في رسمها الأنثوي أو نموذج الرجل المخالف بمكياجه ومانيكيره، كمان أفكار الفردانية وغيرها. والأسوأ بقى هو ترويج الانحرافات الجنسية والممارسات الشاذة، وتصوير الأطفال إنهم مرغوبين جنسيا في التصنيفات الإباحية اللي المراهق بالذات بيتشد ليها، لأنها بتجمع له بين الفضول والشهوة والفانتازيا، وبتكون سبب أساسي لإدمان الإباحية. كمان إدمان الأنمي نفسه وتضيع الوقت لساعات طويلة يوميا، واللي بدوره بيضعف العلاقات الاجتماعية بسبب ظاهرة الأوتاكو وانغماسهم في عالمهم لساعات متواصلة. كمان من أخطر سلبيات الأنمي نشر العنف، لأن بيكتر في الأنمي المشاهد الدموية والقتل الجماعي والتعذيب الوحشي حتى في تصنيفات الشونن، وكل ما الأنمي زاد وحشية يبقى هو كده أجمد ومش بتاع أطفال. لكن الفكرة أن كتر المشاهد دي بتقلل حساسية الشخص تجاه العنف وتبعاته، وده اللي بدأ يظهر في ردود أفعال الناس على العنف في الحياة الواقعية وتعاملهم معاه كأنهم بيتفرجوا على فيلم عادي. في بلجيكا مثلا ارتكب 3 أفراد جريمة قتل وكتبوا ملاحظات مقتبسة من أنمي ديث نوت اللي كان نفسه السبب في انتحار بنت في روسيا، ومن بعدها روسيا منعت عرضه تماما بالإضافة لأنميات تانية، لأنها حسب كلامهم بتضر بالنمو العقلي والأخلاقي لدى الأطفال. كذلك الصين اللي حظرت يجي 38 أنمي بسبب احتوائها مشاهد عنف وإرهاب وجرائم إباحية. آخر حاجة هنذكرها في السلبيات هي التماهي مع شخصيات الأنمي وتقمص الشخصية والتعلق بها عاطفيا. عندك في روسيا مراهق عنده 14 سنة انتحر بسبب موت شخصيته المفضلة إيتاتشي في أنمي ناروتو، ومش هنروح بعيد. في الجزائر البلد العربي انتحر 3 أطفال عندهم 12 سنة بسبب تماهيهم مع شخصية انتحرت في الأنمي المفضل ليهم. الخلاصة هتلاقي إن سلبيات الأنمي أكتر وأخطر بكتير من الإيجابيات، حتى لو الوضع في الوطن العربي لسه مش متطرف قوي، لكن الافكار بيتم تمريرها، وبالمعدل اللي احنا ماشيين بيه فهنوصل للحالات المتطرفه بسهوله. فلو انت شاب وبتتفرج على انمي، فالوعي بخطوره الافكار اللي بتدخل لك هو اول خطوه في حل المشكله. اما لو انت اب او ام وعندك اطفال، فالدور الاكبر هنا عليك. فلو عندك اطفال من سن 4 ل 12، فدي مرحله تاسيسيه خطيره، ولازم تحط فيها قيود صارمه على المحتوى المرئي للاطفال، وتشوفه بنفسك قبل ما يشوف الطفل، ويكون في اوقات معينه بس للمشاهده. اما مرحله المراهقه من 12 ل 18، فهي اكتر صعوبه، ولازم فيها الاهل يقربوا من ولادهم ويتناقشوا معاهم في اللي بيتفرجوا عليه وفي افكاره، والنقاشات دي هتصحح الافكار وهتعزز التواصل العاطفي والمعرفي مع المراهق. بنتمنى لكم مشاهده مسليه وامنه في نفس الوقت، وبس كده. سلام.